بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التفسير: سورة قل أوحي إلي. قال ابن عباس: لبدا أعوانا. قال باب: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإنما أوحى إليه قول الجن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سورة الجن. قل أوحي إلي، قل يا محمد، هكذا يقولون يا محمد، أي أن الله يخاطبه. أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، استمعوا القرآن. أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له. فقال له: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وفي إعلام الله عز وجل له بأن الجن آمنت به دعوة للبشر للإنس، إذا سمعوا هذه التلاوة أن الجن آمنت، فإن كثيرا من الإنس كانوا أتباع الجن، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: نار مثواكم. وأيضا فيه مزيد إخبار للناس بأن المكلفين يتبعونه زرافات ووحدانا، إخبار على الحقيقة. قل أوحي إلي، أي أوحى الله إلي، وهو إثبات أن الله يوحي إليه. وأثنت الجن على كتاب الله، فقالوا في سياق كلامهم: سمعنا قرآنا عجبا. تعجبوا من عظيم ما سمعوه من الكلام، هو كلام الله يهدي إلى الرشد، أثبتوا أنه كتاب هداية. ولا شك هؤلاء اهتدوا به كما في سورة الأحقاف، فإنه لا يثبت أنه كتاب هداية إلا من هداه الله به. أما المبطلون فإنهم يطعنون فيه، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وبعد أن هداهم الله للرشد قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، أي أنهم هدوا للتوحيد. ويا سبحان الله، هذا مجلس واحد استمعوا لكتاب الله فيه فهدوا به وعزموا النية على أنهم على التوحيد، وهداية عظيمة، وذهبوا دعاه، ما اهتدوا يعني على ما جعلوا هدايتهم محصورة عليهم، فنشروا ما سمعوا وأثنوا عليه وأثنوا على الله عز وجل أنه تعالى جد ربنا، تعالت عظمة ربنا، جد ربنا أي عظمة ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وذلك أن السفهاء من قومهم كانوا يخبرونهم أن الله له صاحبة وأن الله له ولد، وهؤلاء على عقيدة النصارى، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سفيهنا هنا، سفيهنا لها معنيان، المعنى الأول الجنس، يراد بها الجنس أي سفهاؤنا، كان يقول سفهاؤنا الذين دعونا إلى هذه العقيدة الفاسدة يقولون على الله شططا باطلا جورا ظلما كبيرا، فتبين لهم بسماع القرآن أن هذا ظلم، أن هذا جور، وأن هذا كلام الله لا يستطيع أحد أن يأتي به، فجرحوهم أن هؤلاء الدعاة إلى أن الله له صاحبة وله ولد أنهم سفهاء، أنهم سفهاء، وأنهم سفه في الأمر، وأنهم قالوا جورا في حق الله وظلما وقولا باطلا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وغير ذلك من القرآن، وأن كل كافر سفيه لأن كفره سفه، ما هو وضع الأمور في مواضعها، أعظم أمر وهو التوحيد ما وضعه في موضعه، أعظم ذنب هو الشرك ما تجافى عنه ما تحاشى عنه، هذا سفه عظيم، كل كافر كل مشرك سفيه. قول السفيه هنا أي السفهاء هنا جنس، وهناك تفسير لقتادة وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي كان الشيطان السفيه الذي دعانا إلى هذا الشيطان سفيه على الله شططا، فهذا من ضمن ما ذكروا أنهم يريدون به الشيطان الذي دعاهم إلى هذا. ولا شك أن الشيطان كافر، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهو سفيه، هو أكبر سفيه، أكبر سفيه على وجه الأرض الشيطان، أسوأ ما يأتي به هو، لأن كل من ضل من الناس إنما دعاه إلى الضلال الشيطان وفتنه الشيطان، كل من ضل سواء هؤلاء السفهاء الذين دعوا قومهم من الجن أو غيرهم، كلهم تابعون للشيطان عابدون له بهذا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا أي ملا كثيرة جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان فبنو آدم كلهم الذي يفتنهم الشيطان وهكذا الجن سواء من ذريتها ومن غيرهم إلا إبليس كان الجن فسقع أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو يفتنهم الشيطان الفاتن هو فاتن صاحب فتنة وسفيه أكبر سفيه فتفسير قتادة تفسير قتادة مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي سفيه هنا يعني إبليس قتادة ومجاهد وعكرمة والسدي قالوا أنه يقع سفيه هنا أي إبليس أن هذا هو إبليس تفسير جيد يعني وأولئك تابعوا له فهو سفيه أكبر سفيه من ضمن إبليس يعني وجنوده سفهاء وجنود إبليس أجمعون فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون وخدعوهم هؤلاء الصلحاء عليهم رضوان الله خدعوا انظر ماذا عبروا عما حصل لهم وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا يعني كنا نظنهم صادقين فإذا الدجاج لا يخدع الناس بالكذب يكذبون عليهم ويكلبون الحقائق حتى ينخدعوا بهم ودخلوا في الباطل كل داعي إلى فتنة تجده عنده أفكار يدخل فيها الكذب أقوال يدخل فيها الكذب في العقيدة في القول كذا غير مطابقة للواقع غير مطابقة للحق فلهذا انخدعوا وبكذب المنافقين في المدينة انخدع بهم صلحاء أخيار في عدة فتن حتى يوم أحد أخيار أجلة من الصحابة انخدعوا بسبب كذب المنافقين يكذبون عليهم ويأتون بالشبهات وهكذا ثم عرفوهم وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وكل سورة الجن كلها عظيمة جدا عظيمة في دعوة الجن وإسلام الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك يخبرون أنهم فيهم الصلحاء وفيهم فيهم الأخيار فيهم الأشرار حتى ذكر أهل العلم كالأعمش وغيره كما في آكان ورجان إحكام الجان شبيلي أنهم فيهم جميع الفرق التي في بني آدم يعني فيهم الرافضة وحتى الظاهر أنهم ذكروا هذا قالوا أقبح فرق فينا الرافضة فيهم الرافضة وفيهم الصوفية وفيهم الحزبيون وفيهم أصحاب الجمعيات فيهم وهكذا سائر أهل سائر المناوئين للحق صاحب أصحاب المنظمات وأصحاب والله الشر منتشر فيهم أكثر الشر في الجن أكثر من الإنس والخير في الإنس أكثر من وجوده وإن كان يوجد هناك أخيار صلحاء منهم مثل هؤلاء الدعاة منهم صحابة عليهم رضوان الله هؤلاء صحابة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك ما أحد ذكر خلاف هذا بل القرآن أثنى عليهم ولم يأتي ما ينقض هذا هؤلاء جن صحابة وقد ترجم الحافظ بن حجر والذين يترجم الصحابة لعدد منهم من عرف اسمه زوبعة وفلان وزوبعة ترجم له أنه الصحابي زوبعة الجني وفي وبعدها يقول أن منا المسلمون ومن القاسطون منهم المسلمون ومنهم الكفار القاسطون الجائرون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا يعني عندهم عقيدة واضحة على كتاب الله سبحان الله على فهم فهموا علم علموا وعلى هداية اهتدوا هذه الآيات سورة الجن وما ذكره الله عنهم شرحت لكن لو استرسل إنسان في مواعظ الجن ودعوة الجن وهداية الجن بمفردها فصل خاص ما يتعلق ما يتعلق بما جمعه شيخ الإسلام وكذا يفردها جميل جدا دعوة عظيمة عندهم قاموا بها وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا في هذه الآيات فسر قوله كادوا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يعني ذكر الحافظ هنا حافظ ابن كثير عدة معاني مزيدا على ما ذكره نقله البخاري عن ابن عباس أعوانا، لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه، يعني يلبدونه، لبد الشيء أي لصقه، أو كادوا يعني يلتصقون به ويلبدونه من القرب. هذا جاء عن ابن عباس من طريق العوفي، وذكره ذكره البخاري. ازدحموا عليه، فمثل هؤلاء معناه رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به سامعين له، سامعين لقراءة القرآن، دنوا منه فلم يعلم بعضهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه، يستمعون القرآن. لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده قالوا عجبوا من طواعية أصحابه له. قالوا لقومه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لا، ما هو قول الجن، هذا إخبار عن الجن لا أنه قولهم. اختار ابن جرير تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه، فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من نوأه. وهذا قول ثالث مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد، اختاره ابن جرير. قال ابن كثير وهو الأظهر لقوله بعده قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، يعني اختار بعضهم أنه لما قام عبد الله يدعوه تجمع وتناصر وتعاون وتلبد المشركون من الجن والإنس، تعاونوا على إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا الذي اختاره ابن كثير. والمعنى الأول مناسب أنه في سياق الجن الذين استمعوا القرآن، أما المعنى الثاني ففي سياق الجن المشركين المتعاونين مع مشرك الإنس في التنفير والإبعاد والتناصر والتعاون والتظافر على إبعاد الناس عن الحق. اختاره ابن جرير وابن كثير المعنى الأخير. واستدل ابن كثير بقوله قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قال هذا أي قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء بهم الحق الجن والإنس، أمره الله أن يقول لهم إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ولا مانع أن يكون هذا حاصل لا شك فيه، الذي اختاره ابن جرير وابن كثير لا يتنافى مع أولئك الذين استمعوا، فهذا حاصل من المشركين لا شك، من جن الإنس، حاصل منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لما استمع هؤلاء الجن أيضا قربوا ودنوا واستمعوا وكادوا يعني يحطم بعضهم بعض القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يلبدونه ويلتصقون به لسماعهم للخير والإيمان به. فجن تلبدوا وتناصروا مع بعضهم هم والإنس وتعاونوا على التنفير والشرك كادوا يكونون عليه لبدا. وهؤلاء كانوا مع المشركين وكبتهم الله، وآخرون آمنوا به وقربوا منه ودنوا منه وكاد يكون بعضهم لبدا على بعض، فهذا الذين أثنى الله عليهم، هؤلاء الذين أثنى الله عليهم في سياق الآية. والآية تحتمل هذين المعنيين وكلاهما صحيح لا يتنافى مع الآخر. هنا أرقم الجني، أحد الجن الذين استمعوا القرآن في الإصابة أتى بها أخونا أيمن، من جن نصيبين ذكر إسماعيل بن أبي زياد في تفسيره ابن عباس في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قال هم تسعة، سليط وشاطر وحاضر وحسى ومساء، ولحقهم الأرقم والأدرس وحاصر، نقلته مجودا من خط مغلطاي. هذا الحصر الله أعلم به، هذا الحصر فيه نظر، فهل هم تسعة فقط أو أكثر أو ما كانوا، لأنه ما جاء في القرآن أنه رهط، بل جاء فيه أنهم كادوا يكونون عليه لبدا، أنهم يقربوا منه، أنهم عدد ليس بقليل. ثم قال فلا يخاف بخسا من يؤمن بربه، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون هم أسلم فأولئك تحرروا رشدا، إلى قوله ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا الآية. ومعنى بخسا نقصا، من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما أنه يذهب عمله بغير حق يطال غيره أو يأخذه غيره، ولا يخاف هضما وهو نقصا وبخصا أنه ينقص من ثواب أجره يبخس من ثواب أجره، لا يخاف هذا ولا هذا. وكما أنه لا يخاف بخسا وهو النقص من ثواب أجره ومن عمله ما يخاف من ذلك، والله سيجزيه الجزاء الأوفى، أيضا لا يخاف رهاقا، الذي يؤمن لا يخاف رهاقا في الآخرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يرهقهم الله. أما الكفار فيرهقون وترهقهم ذلة في الدنيا وفي الآخرة. سمعنا أن لما سمع الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وهذا المؤمن يثني على الخير، يثني على الهدى الذي هو فيه يذكره، أما بنعمة ربك فحدث. قال ابن عباس وقتادة وغيرهم لا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته. وهذا الأدلة كثيرة، حديث إني حرمت الظلم على نفسي، حديث القدسي جعلته بينكم محرما، قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ما يبخس من عمله شيء. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها بل يضاعف الله له، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قرأ الحديث بعد هذا، حديث ابن عباس انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، قال اختصره البخاري هنا في صفة الصلاة، وذكر أن أبا نعيم أخرجه المستخلف في المستخرج عن الطبراني عن معاذ بن ثنى مسدد شيخ البخاري فيه، فزاد في أوله ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآه منطلق ولا رآه منطلق إلى آخره، وهكذا أخرجه مسلم. كان البخاري حذف هذا اللفظ عمدا لأن ابن مسعود أثبت أنه قرأ على الجن، فكان ذلك مقدما على نفي ابن عباس، وأشار قد أشار إلى ذلك مسلم فأخرج عقب حديث ابن عباس حديث ابن مسعود عن النبي قال أتاني داعي الجن فانطلقت معه فقرأت عليه القرآن، يعني خرج عامدا لدعوتهم وقراءة القرآن عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بكتاب الله، ويمكن الجمع بالتعدد. نعم ما في الصحيح صح، لأنه قد رأوه يصلي في مكان يصلي، لكن ليس هذا موقت الدعوة، سمعوا صلاته، وأما هذا الحال سمع خرج إليهم يدعوهم. ما في الصحيح كما تقدم في بدء الوحي، قال لأن محصل ما في الصحيح في بدء الوحي ما ذكره ابن إسحاق أنه لما خرج إلى الطائف لم يكن معه من أصحابه إلا زيد بن حارثة، وهنا قال أنه انطلق في طائفة، فلعلها كانت وجهة أخرى، ويمكن الجمع بأنه لما رجع لاقاه بعض أصحابه في أثناء الطريق فرافقوه، وهذا الجمع الأخير جيد. سوق عكاظ كان من أعظم مواسمهم، وهو نخل في واد بين مكة والطائف، وهو إلى الطائف أقرب بينهما 10 أميال وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء اليمن، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، لأنه في بداية الوحي كان نشروا في الأرض، قالوا ما السبب أنه كلما صعد منهم أناس رجمتهم الشياطين، قالوا لا هذا لخبر لأمر جلل حصل، فجعلوا يبعثون يبحثون في الأرض ماذا السبب، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فآمن من آمن منهم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قبل البعثة كانت تصعد إلى السماء وتسمع خبر من خبر السماء وتكذب وتنزل، بعد البعثة ما حصل لها ذلك، ما يصعد شيطان لذلك إلا رجمه شهاب ثاقب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فرجعت الشياطين وقالوا ما لكم، قال حيل بيننا وبين خبر السماء، لأنهم كانوا معهم مقاعد في السماء مجالس، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، بمثابة يعني التعبير الآسي صاروخ، أي شيطان يطلع يسأل للسماء يريد يعني يستمع الخبر يجد له شهابا رصدا يرصده. أرسلت علينا الشهب، قال ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث فاضربوا مشارق الأرض مغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فنظر جعل الله لهم في نظرهم ذلك أنهم وجدوا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى نخلة إلى مكان كذا وتعجبوا من القرآن وأعجبهم القرآن واستمعوا له، والظهر هذه المرحلة الأولى، مرحلة ثانية استمعوا لها أيضا، دعاهم داعي الجن دعاه ليقرأ عليهم فقرأ عليهم، وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فهذا الآن على ما يقال صدفة، وهم خارجون يلتمسون ما السبب في هذا الرجوم، هذا الرجوم من السماء وهذه الحيلولة. المرحلة الثانية يعني عبارة عن أنهم أرادوا الاجتماع ليعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم الوحي يدعوهم، فهي دعوتان، هذه على غير ميعاد وتلك كان بالميعاد وبطلب منهم للنبي صلى الله عليه وسلم التي في سورة الأحقاف إذ صرفنا. هكذا ملخص هذه القصة. إلى هنا بارك الله فيكم.